السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا بفضل الله عز وجل من كتاب الطهارة، ونبدأ في كتاب الصلاة. فمعنى الصلاة في اللغة الدعاء، معنى الصلاة لغة الدعاء. قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ومعناه بالشرع التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فإذا الصلاة هي أعمال وأقوال، هذه الأعمال والأقوال مخصوصة، وليست أي أعمال ولا أي أقوال، ولكنها مخصوصة، أي أن الشرع هو الذي بين لنا ما هذه الكلمات وما هذه الأقوال التي نقولها وما هي الأعمال والأفعال التي نفعلها. وهي تبتدئ بالتكبيرة، أي بتكبيرة في الإحرام، وتنتهي بالتسليم، حيث هي نهاية الصلاة. وبعض العلماء يعني لا يذكر كلمة التعبد لله في أول التعريف، لكن الأفضل أن نذكرها ليشعر التعريف معنى العبودية، معنى أن هذه الأعمال لا يقصد بها الإنسان إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ثم نذكر حكمها. فالصلاة واجبة، أي هي أحد مباني الإسلام، كما مر علينا في الدرس السابق في حديث في صحيح البخاري، وبينا أن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فالصلاة هي أحد أركان الدين، وهي أهم الأركان بعد الشهادتين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل رسله يعلمون الناس يأمرهم بعد الشهادتين أن يعلمهم الصلاة، كما جاء في حديث معاذ عندما أرسله إلى اليمن فقال له: إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، إلى آخر الحديث. إذن الصلاة مقدمة على كل عبادة بعد الشهادتين. وقد أجمعت الأمة على وجوب الصلاة، وأصبح هذا أمر من المعلوم بالدين بالضرورة. ومعنى ذلك أن جميع الأمة يعلمون فرضية الصلاة، ولا ينكر ذلك أحد، فيعلم ذلك العالم المتبحر، ويعلم ذلك العام، يعلم أن الله عز وجل فرض عليه هذه الصلوات الخمس، يعلمها الرجل ويعلمها وتعلمها المرأة، يعلمها الصغير ويعلمها الكبير، فالكل يعلم فرضية هذه الصلاة. ولذلك نقول منزلتها كما سبق في الكلام هي من آكد فرائض الإسلام، وهي تلي الشهادتين كما ورد ذلك في حديث معاذ. وعلى هذا فمن أنكر وجوب الصلاة كان كافرا مرتدا، من أنكر أن الله فرض علينا هذه الصلوات فهذا كفر، ومن أنكر ذلك يكون كافرا مرتدا ويقتل ردة. وأما من أقر بوجوب الصلاة، أقر بفرضيتها ولكنه لم يصل وترك الصلاة فهذا يستتاب، فهذا يستتاب يعني يعرض عليه الصلاة، فإن أبى قتل. فلو أن إنسان وصل إلى هذه الدرجة وفضل القتل على ترك الصلاة لكان ذلك دليل على كفره والعياذ بالله. لكن الشأن في من يصلي أحيانا ويترك أحيانا، يعني لابد أن نفرق بين رجل أراد أن يدخل في الإسلام ولكنه قال أنا لا أقبل أن أصلي، أنا عارف أن فيه صلاة مفروضة على المسلمين لكن أنا لا أصلي، فهذا لم يسلم لأنه لم يقبل فرضية الصلاة فيكون كافرا. ولكن الرجل قال أصلي لكنه يصلي أحيانا ويترك أحيانا فهذا لا نحكم بكفره، لما ثبت أولا دليل الأول قول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ودليل الثاني خمس صلوات فرضهن الله على العباد فمن أتى بهن أو فمن حافظ عليهن كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإذا دخل في المشيئة لا يحكم عليه بالإيه؟ لا يحكم عليه بالكفر إلا أن يستحل هذا الترك وينكر فرضية الصلاة. ننتقل إلى بعد ذلك إلى عدد الصلوات المفروضة الذي ذهب إليه جمهور العلماء أن الصلاة المفروضة خمس صلوات، وهذا أمر معلوم. فالذي عليه الجمهور أن عدد الصلاة خمس، وذهب الحنفية إلى أن الصلاة المفروضة ست، والراجح ما عليه جمهور العلماء. والأدلة على ذلك أولا ما تقدم من حديث معاذ وقال النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم أجابوك يعني بالشهادتين فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. ثانيا حديث عبادة بن الصامت الذي ذكرناه خمس صلوات فرضهن الله على العباد إلى آخر الحديث، فهذا يبين يؤكد أن الصلوات المفروضة خمس. ومما يزيد تأكيدا ما ثبت في الحديث أن أعرابيا من أهل نجد سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شرائع الإسلام فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع فضلا. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. يبقى جعل الصلوات المفروضة خمس صلوات. لا أسئلة في الآخر، لا أسئلة في آخر الدرس معاش لمن تنتظر الله. خمس صلوات في اليوم والليلة قال لا إلا أن تتطوع، يبقى هذا دل على أن
الصلوات المطلوبة خمس. ومما يؤكد ذلك أيضا في حديث الإسراء أن الله عز وجل فرض 50 صلاة كما هو معلوم يعني من الحديث، ثم خفف إلى أن صارت إلى 5، فقال الله عز وجل لا يبدل القول لدي، هن 5 وهن 50، 5 في الأداء و50 في الأجر. فقول الله لا يبدل ما يبدل القول لدي دليل على أن الصلاة ثبتت على هذه 5. وقد استدل بذلك ابن حزم على أن هذا الحكم لا ينسخ، يعني ممكن مثلا فرضت 5 وما زالت إلى 6 كما هو قال الأحناف، فيقول لا يمكن أن تزيد ولا تنقص، هم 5 اليوم والليل. وأما أدلة الحنفية فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق، قلنا هذا لا يدل على الفرضية كفرضية الصلاة، يعني يقول هذا من آكد السنن أن الوتر النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتركه في حضر ولا فقر. ومن الأدلة أيضا استدل بها إن الله زادكم هذه الصلاة الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، وقال هذه زادكم، هم فهموا هذه الزيادة على الفرضية وهذا لا يشترط، فقوله زادنا الصلاة قد تكون هذه الصلاة فرضا قد تكون سنة، فلا ليس هذا دليل صريح في كونها من الفرائض، ولكن يتدل على أهميتها، يدل هذه الأحاديث على أهمية الوتر، ولذلك يأتي في مقدمة الصلوات المؤكدة. فضيلة الصلاة والترغيب فيها، قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. جزاكم الله خير. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. حد عزيز ما شاء الله وما يخطير النهار. عايزين الكوباية ولا عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درمه شيء؟ والدرم الوسخ، إنسان يغتسل كل يوم 5 مرات. فقالوا لا يبقى من درمه شيء. فقال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر أو ما لم تغش الكبائر. وعن عمرو بن صبر الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات 5 وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال من الصديقين والشهداء. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال فقال الصلاة، قال ثم مه، قال الصلاة، قال ثم مه، قال ثم الصلاة، قال ثم مه، قال ثم الجهاد في سبيل الله. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء والورق يتهاتف فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الظهر كله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له برهان ولا نور ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف. والأحاديث في فضل الصلاة كثيرة. على من تجب الصلاة؟ تجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ. تجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ. وطبعا بالنسبة للمرأة يشترط في حقها أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس. فنقول تجب على المسلم، إذن هي لا تجب على الكافر. لا تجب على الكافر. وهل يعني ذلك أنه غير مخاطب بفروع الشريعة؟ لا، بل هو مخاطب ويحاسب عليه، لكنه لا تصح منه الصلاة إلا بشرط الإيمان، أن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فلو أراد أن يصلي لا تقبل صلاته. ليه؟ لأنه لابد أن يسلم أولا ثم يؤدي هذه الفرائض. وأما قولنا العاقل البالغ خرج منه المجنون والصبي، ودليل ذلك طبعا المجنون لأنه ليس في محل تكليف، والصبي لأنه ليس في كمال الأهلية. وقد قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. وهذا لا يعني أننا نهمل في أمر الصبيان، بل علينا أن نروّدهم ونعلمهم أمر الصلاة من الصغر. ولذلك جاء التوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا بلغ الصبي سبع سنين يؤمر بالصلاة، وإذا بلغ عشر سنين يضرب عليها لو أهمل ضرب تأديب. وهذا الحكم ليس في الصلاة فقط، بل لابد أن يعلم الأطفال من الصغر حتى ينشأوا على طاعة الله. فقد ثبت في الحديث أيضا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصومون الأطفال ويصنعون لهم اللعبة من العهن، يعملوا بإيه؟ ألعاب من الصوف. فإذا بكى أعطوهم هذه اللعبة حتى يلتهي بها. يبقى ده تدريب عملي على إيه؟ أمر الصيام. ولذلك ذكر الفقهاء هل يجوز أن يعني على ولي الأمر الأب أو الأم أو نحو ذلك أن تلبس أو يلبس ولده الصغير الذهب أو الحرير؟ طفل صغير أبوه فرحان به يقوم يجيب له إيه؟ ملابس حرير، أو يلبسه خاتم دهن، ولما يجي يكلمه يقول لك يا عم ده إيه؟ ده عيل صغير،
نقول لكن التكليف الآن أنت مكلف، وصحيح الولد غير مكلف ولا يحاسب على هذا، لكن أبوه يحاسب لأنه مطالب بالتربية والنشأة الصحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الذهب والحرير على البالغين فقط، إنما أمسك بهما وقال هذان حرام على ذكور أمتي، على ذكور أمتي، فهذا على العموم، سواء كان هذا الذكر صغير أو كبيرا فإنه يحرم عليه أن يلبس الذهب والحرير، يعني يحرم على ولي الأمر، فهذا كله من باب الإيه؟ التنشئة. وأما الحائض والنفساء فطبعا تقدم الحديث في ذلك وأنها لا تصح لها الصلاة إلا بعد الطهر. ملاحظات: الملحوظة الأولى يؤمر الصبي بالصلاة، ذكرنا هذه الملحوظة. الملحوظة الثانية: إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض والنفساء قبل خروج الوقت بمقدار ركعة فإنه يجب عليهم أداء هذه الصلاة. يعني الصبي غير مكلف لكنه احتلم وكان بقي وقت يكفي لصلاة ركعة، أو رجل كان كافرا فأسلم والوقت الذي أسلم فيه كان يسع لأداء ركعة فأكثر، طبعا في هذه الحالة نقول يجب عليه أن يصلي هذه الصلاة. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، يعني وجبت عليه هذه الصلاة. وهذا الحديث يعني سنسمعه في مواطن كثيرة وسجلات كثيرة. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه لو أدرك مقدار تكبيرة الإحرام لازمته هذه الصلاة، والراجح ما تقدم لظاهر الحديث. المفروض الثالثة: لا يؤمر الكافر إذا أسلم بقضاء ما فاته من الصلاة. يعني هو جه أسلم وهو عنده 30 أو 40 سنة، فهل نقول له الأيام اللي فاتت من يوم ما بلغ يجب عليك أن تؤدي كل هذه الصلوات؟ أقول له لا، بل يصلي من أول ما أسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبله، يعني يهدم ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها. ولأنه لم يثبت أيضا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر أحدا ممن أسلموا بعد فرضية الصلاة أن يقضوا ما فاتهم من هذه الصلاة، بل يستأنف الفرضية من يوم ما أسلم. وفي حديث ابن مسعود قلنا يا رسول الله فإن مسلم الحديث عبد الله بن مسعود قال قلنا يا رسول الله المؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أوخذ بالأول أو أوخذ بالأول والآخر. الملحوظة الرابعة، يعني لعلها موجودة في بعض الكتب وبعضها غير موجودة، وهو كلام تيمية رحمه الله، يقول اعلم أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر الله تعالى في كتابه، والعبد إذا لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر دل ذلك على تضييعه لحقوقها. يعني الأصل من الصلاة إيه؟ ربنا وصفها بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب واحد يصلي والصلاة لا تنهى، يبقى ده إيه؟ الصلاة فيها نقص. الصلاة اللي بيصليها ما هيش الصلاة الكاملة التي أمر الله عز وجل بها، لكن ابن تيمية يريد أن يلمح أو يشير إلى شيء. قال: وأما حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يجد من الله إلا بعدا فهو حديث لا يصح، والصلاة لا تجيب صاحبها بعدا، بل الذي يصلي أفضل من الذي لا يصلي وأقرب إلى الله منه وإن كان فاسقا. يعني بيصلي وعنده معاصي، فهل مثل هذا نقول له لم تجد من الله إلا بعدا فهو يوم يبقى إيه؟ طب أصيب الصلاة بقى. أو بعض الناس يفهم المسألة بالعكس، نقول له لا، صلي وأحسن صلاتك، لأنك إن أحسنت صلاتك نهتك عن الفحشاء والمنكر، وكونك تصلي هذا في حد ذاته قرب إلى الله عز وجل. وأما كون هناك معاصي وذنوب فعلى الإنسان أن يتخلص من هذه الذنوب والمعاصي، وأن يسعى في طهارة قلبه وزكاة نفسه حتى يكون أحسن حالا في قربه إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هذه بعض الأحكام المجملة في أمر الصلاة. فنبدأ بعد ذلك بداية في مواقيت الصلاة. الصلاة ربنا جعل لها مواقيت، والميقات هو المواقيت جمع ميقات، وهو الفترة الزمنية المحددة. نقول هنا جمع ميقات وهو القدر المحدود للفعل من الزمان، قدر محدد بداية ونهاية. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا بمواقيت، مقدر بزمان، فلا يجوز للإنسان أن يصلي الصلاة قبل وقتها إلا في حالات خاصة بينها الشرع، كالمسافر الذي يجمع جمع تقديم فإنه يقدم الصلاة في بعض الصلاة المخصوصة كما سيأتي في موضعها. ويحرم على الإنسان أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. إيه؟ حرام عليه ان يهمل في امر الصلاة حتى يخرج الوقت. هناك يعني بعض الاحاديث ذكرت لنا هذه المواقيت، سنقرأها وبعدين هنتكلم عن ميقات كل صلاة. يعني سنقرأ هذه الاحاديث مجملة الان من غير شرح، يعني او اذا احتاج الى نشرح كلمة ولا حاجة، ثم نشرح مواقيت كل صلاة بدايتها ونهايتها، وإذا كان هناك في أحكام متعلقة بها ذكرناها، وإذا كان هناك اختلاف في ذكر هذه المواقيت بيناها. الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهذا الحديث يطلق عليه حديث إمامة جبريل، حديث إمامة جبريل، لأنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلوات. أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له: قم فصلي. فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصلي. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال: قم فصلي. فصلى المغرب حين وجبت الشمس، يعني غابت. ثم جاءه العشاء فقال: قم فصلي. فصلى العشاء حين غاب الشفق،
الشفق ده الايه الضوء الاحمر اللي بيبقى بعد غروب الشمس. ثم جاءه الفجر حين بزق الفجر يعني بدا وظهر او قال سطع الفجر. يبقى دي ايه خمس صلوات. كل وقت ياتي جبريل النبي عليه السلام يقول له ايه قم فصلي فيصلي النبي عليه السلام. ثم جاءه من الغد ثاني يوم جاله جبريل للظهر فقال قم فصلي فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله يعني في نفس الوقت اللي صلى فيه العصر اليوم السابق. ثم جاءه العصر فقال قم فصلي فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه يعني لما الظل زاد حتى أصبح الشيء ظل قد مرتين. ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عليه يعني نفس الوقت اللي جاء المغرب في اليوم السابق هو اللي جاء المغرب في نفس اليوم. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء. ثم جاءه حين أسفر جدا يعني النهار شاشة يعني ضوء النهار ظهر اليوم الأولاني قالوا حين سطع الفجر يعني ظهر الخير بتاعه. المرة الثانية قالوا حين إيه سطع أسفر يعني ظهر ووضح صفحة السماء. فقال قم فصلي فصلى الفجر ثم قال ما بين الوقتين وقت يعني ما كل اليوم الظهر كان الوقت الأولاني والوقت الثاني ده هو وقت الظهر أوله وأخره والعصر هو ده وقت العصر والمغرب هو وقت واحد طبعا زي ما جه والعشاء اليوم الأولاني مثلا جه عند غروب الشفق واليوم الثاني عند نصف الليل والفجر اليوم الأولاني جاله الأول ما النهار طلع واليوم الثاني جاله لما الدنيا شقشة. طبعا هذه المواقيت جاءت أحاديث أخرى زودت المدة شوية في بعض الإيه صلاة العصر ما صلاش العصر لما غابت الشمس لكن صلى لما صلى ظل كل شيء مثليه. لكن ستأتي حديث أخرى هتمد بعض هذه الأوقات صلاة العصر وصلاة الفجر بالذات وصلاة المغرب لأن المغرب جاء وقت واحد. لكن هبين حديث أخرى أن المغرب وقتها يمتد لغاية غروب الشفق اللي هو وقت العشاء. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر يعني وقت الظهر من عند زوال الشمس لغاية ما يبقى ظل لكل واحد قد طوله. يبقى ده موافق لحديث جبريل يعني جبريل كان هكذا أول يوم عند زوال الشمس وثاني يوم لما صار ظل كل شيء مثله ما لم يحضر العصر. وقت العصر ما لم تصفر الشمس يبقى الحديث زود شوية لأن في حديث جبريل اللي فات خلى العصر أنت لما يصير ظل كل شيء مثليه لكن هنا قال لك امتد لغاية الاصفرار ما لم تصفر الشمس وديت بعد هذه المدة يعني بعد ما يصير ظل كل شيء مثليه تبتدي الشمس بعد كده ايه تبقى في الاصفرار. وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق يبقى هنا زود بالنسبة للمغرب لأن في الحديث جبريل المغرب صلى في نفس اليومين في وقت واحد عشان كده بعض العلماء قال وقت المغرب بمقدار خمس ركعات فقط أخذوا حديث جبريل فقط. لكن هنا حديث عبد الله بن عمرو قال لك لا ما لم يغب الشفق يبقى هنا جاءت زيادة في المدة إلى وقت العشاء يبقى المغرب ممتد إلى وقت العشاء لأن غروب الشفق هو ده أول وقت الإيه العشاء. طبعا هنشرح الكلام ده كله إن شاء الله تعالى. وقت صلاة الصبح ما لم تطلع الشمس في حديث جبريل حين أسفر يعني بس النهار شعشع يعني ممكن الدنيا نورت والشمس لسه ما طلعتش لكن هذا الحديث مد المدة لغاية إيه طلوع الشمس يبقى من طلوع الفجر لغاية طلوع الشمس. فإذا طلعت الشمس أمسك عن الصلاة فإن تطلع بين خرمي الشيطان. قلنا الحديث الأولاني اسمه حديث جبريل وقالت إمام جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي يلي ليلة الإسراء وأول صلاة أديت صلاة الظهر على المشهور. الملحوظة الثانية قال ابن عبد البر
قال جماعة من أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه صلاة مفروضة قبل الإسراء إلا ما كان أمر به من صلاة الليل على نحو من قيام رمضان من غير توقيت ولا تحديد ركعات معلومات ولا لوقت محصور. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وقام معه المسلمون نحوا من حول حتى شق عليهما ذلك، فأنزل الله التوبة عليهم والتخفيف في ذلك ونسخه وحطه فضلا منه ورحمة، فلم يبق في الصلاة فريضة إلا الخمس. نبتدي بقى نشرح هذا الكلام الذي ذكرناه. بالنسبة لوقت الظهر، أول وقتها إمتى؟ هو عند إذا زالت الشمس، وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله. معنى زوال الشمس إن الشمس عندما تشرق فيبقى الإنسان له ظل، يعني الشمس لا تطلع جهة المشرق يبقى له ظل جهة أخرى، كل ما الشمس تطلع إلي بيحصل في الظل يتقلص ينقص لغاية ما تبقى في كبد السماء، يبقى الظل بتاعك تحتيك. نسمي هذا الوقت وقت الاستواء، وقت استواء الشمس. في هذا الوقت تحرم فيه الصلاة لأنه تصعر فيه جهنم، يبقى من الأوقات المنيعة عن الصلاة فيها قبل الظهر كده بعد إيه بتاع ربع ساعة تصعر فيه الشمس، تصعر فيه جهنم. طبعا الشمس تظل في وقت الاستواء ده وقت فترة، هتبتدي تميل إلى الجهة الأخرى، بعد ما تقف وقفتها هتميل. ده من سمي وقت الايه ده الزوال، زالت الشمس او زاغت الشمس. هذا اول وقت الظهر، هذا اول وقت الظهر. هتبتدي الشمس تميل، الظل يبتدي يزيد لغايه ما يبقى الظل قد الشخص، يبقى ظل كل شيء مثله، يبقى ده اخر وقت الايه اخر وقت الظهر واول وقت العصر. لان جاء في الاحاديث ان بعد وقت العصر اذا زالت الايه الشمس اذا صار ظل كل شيء ايه مثله، يبقى ده وقت الظهر اوله واخره. ويستحب الابرام في شده الحر، الابرام في الصلاه، لقول عليه السلام أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، أو أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ومعنى الإبراد أن نؤخر الصلاة في شدة الحر حتى تنكسر حدة الشمس، حدة الحرارة. ويبقى معنى ذلك أنه إذا كان الجو برد ما فيهاش إيه ما فيش إبراد، وإذا كان الجو حر بس مش شديد الحرارة يبقى الإبراد في إيه؟ مفيش إبراد. يبقى الإبراد إمتى؟ عند شدة الحر، عند شداد الحرارة. طبعا يستحب الأصل الصلاة في أول وقتها لما جاء في حديث أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها أو الصلاة في أول وقتها. وعن جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا ضحبت الشمس أي زالت، لكن في شدة الحر يشرع الإبراد لصلاة الظهر. ففي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. والمقصود بالإبراد تأخير الصلاة في شدة الحر إلى وقت الإبراد، وهو الوقت الذي يتبين فيه انكسار شدة الحر، وأن يصير للتلول سيء وظل يمشون فيه. وعلى هذا فلا يشرع الإبراد في البرد، وكذلك إذا لم يشتد الحر. وجمهور العلماء على أن هذا الأمر الاستحباب اللي هو استحباب الإبراد، وذهب بعضهم إلى الوجوب، لكنهم اختلفوا طبعا في يعني قد إيه الفترة اللي ممكن الإنسان يقعدها عشان نقول انكسر الحر. يقدر هذا الوقت إلى أن يكون ظل كل شيء مثله، بعض العلماء قال حتى يظهر فيه في يعني ايه ظل، يعني ما يمشي الانسان يمشي في ظل. وبعض العلماء قال لا، العلة هنا ما هياش في وجود الظل لان لم يأتي في الحديث هذا، ولكن العبرة في شدة الحر، واذا قلنا في ظل يبقى تكون زلخة في اخر الوقت، لما ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اضرب بالظهر حتى ساوى الفيء التلول، ساوى الفيء يعني ساوى الظل التلو. امتى يساوي الظل التل؟ في اخر الوقت، مش احنا سألين وقت الظهر، اخر وقت الظهر امتى؟ لما يصير ظل كل شيء ايه نسلم، هي بيقول ساوى الظل التلول او ساوى الفيء التلول، يبقى ده كان في ايه في اخر في اخر الوقت. لكن السؤال الان، هل اني كما هو الحال يعني ان الامام لم يؤخر الصلاة، فهل نترك الجماعة ولا نحضر الجماعة؟ يبقى حضور الجماعة اولى، حضور الجماعة اولى. لكن لو قدر ان رجلا تخلف عن الجماعة لعذر، لان هناك في اسباب واعذار ممكن تخلف عن الجماعة تباتي، منها مثلا اذا حضر الطعام، منها اذا قال دفع الاكلتين، منها المرض، فتخلف عن الجماعة، فهل يجوز له؟ هو كده كده مش يحضر الجماعة، هل يجوز له الابراد مع انه مش هينزل ولا هيتعرض للشمس؟ لكن النبي عليه السلام علل الابراد بايه؟ بسيخ جهنم، قال فأبردوا بالحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيخ جهنم. يبقى مثل هذا يجوز له الايه؟ الإبراد، يجوز له الإبراد. وكذلك مثل المرأة التي لا يجب عليها الحضور للصلاة الجماعة، صلاة في بيتها، يجوز لها تأخير صلاة الظهر فقط في شدة الحر، مش على طول، في شدة الحر حتى تنكسر هذه الحدة، حتى لو أدى ذلك إلى آخر الصلاة. لما ثبت في البخاري عن أبي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى ساوى الظل التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر في جهنم. وهذا يدل على أن الإبراد يقوم إلى قرب وقت العصر، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا يحصل لمن يصلي جماعة ولمن يصلي وحده، ويدخل في ذلك النساء، فإنه يسن لهن الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر. وقد استدل رحمه الله لذلك بعموم الخطاب أبردوا، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يعلل الإبراد في الحديث إلا بقوله فإن شدة الحر من فيخ جهنم. ننتقل بعد ذلك إلى أي وقت العصر. وقت العصر في حديث جبريل، طبعا كل الأحاديث بداية وقت العصر ما فيهاش اختلاف، كل الأحاديث جاءت أن بداية وقت العصر إمتى؟ إذا كان ظل كل شيء مثله. لكننا نجد أن في حديث جبريل أن آخر وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء إيه؟ مثليه. وفي حديث عبد الله بن عمر ما لم تصفر الشمس، إذا زود زيادة. وجاء في حديث آخر من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يبقى ده ما تدلنا العصر قد إمتى؟ لغاية غروب الشمس. فإذا الأحاديث أعطت أوقات العصر كثير، ولذلك العلماء قالوا للعصر له أكثر من وقت على حسب يعني قدرة هذا الوقت. وجه الجمع بين هذه الروايات ما ذهب إليه العلماء من تقسيم وقت العصر إلى خمس أوقات: الأول اسم وقت فضيلة، والثاني اختيار، والثالث جواز بلا كراهة، والرابع جواز مع الكراهة، والخامس وقت العذر. قال النووي رحمه الله نقلا عن أصحاب الشافعي
فأما وقت الفضيلة فأول وقتها يبقى وقت الصلاة صلي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بصلاة العصر كما سيأتي في الأحاديث الآن أنه كان الرجل يأتي يصلي مع النبي عليه السلام ثم يذهب إلى العوالي في آخر المدينة والشمس بيضاء. يعني هذا يدل على النبي عليه السلام كان يصلي العصر في أول وقته، يبقى ده وقت الفضيلة بالنسبة للعصر أنك تصلي الصلاة في أول وقتها. بخلاف الظهر إن العصر ما فيهوش بقى إيه شدة الحر ديت، دي تكون في وقت الظهر في وسط النهار. فأما وقت الفضيلة فأول وقتها ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه اللي هو في حديث جبريل. ووقت الجواز يعني بلا كراهة إلى الاستقرار. ووقت الجواز مع الكراهة حال الاستقرار إلى الغروب، لما جاء في الحديث تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا صارت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يبقى دول أربع أوقاتهم، وقت فضيلة صلي في أول الوقت، وقت اختيار لغاية ظل كل شيء مثليه، وقت جواز بلا كراهة إلى الاستقرار، وقت جواز مع كراهة إلى غروب الشمس، وقت عذر وهو صلاة الجمع للمسافر مثلا إن يصلي العصر تقديم مع الظهر وقت الظهر، فلوقت عذر فيجمع إذا كان مسافر أو مريض أو نحو ذلك. وقت العذر وهو وقت الظهر في حق من يجمع بين الظهر والعصر لسفر أو مطر، ويكون العصر في هذه الأوقات الخمس أداء. كل هذه اللي احنا قلنا دي أداء. فإن غابت الشمس فإن فاتت بغروب الشمس فهي قضاء، يعني إذا بقى بعد ما طلعت الشمس يبقى إيه الصلاة في هذه الحالة لا تصح أداء وإنما هي قضاء، وطبعا صاحبه يكون بذلك آثما. طيب قلنا الحديث تلك صلاة المنافق، استحباب تعجيلها ولو مع الغيم، استحباب تعجيل صلاة العصر ولو مع الغيم. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. والعوالي أماكن في أطراف المدينة. قال الشوكاني رحمه الله والحديث دليل على استحباب المبادرة بصلاة العصر أول وقتها، لأنه لا يمكن أن يذهب الذاهب بعد صلاة العصر ميلين أو ثلاثة والشمس لم تتغير بصفرة نحوها إلا إذا طل العصر حين صار ظل كل شيء مثله. ومما يدل على استحباب المبادرة في اليوم الغيم ما ثبت عن أبي المليح رضي الله عنه قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. بعد ذلك اختلف أهل العلم في بيان ما هي الصلاة الوسطى، يعني هناك خلاف كثير بين العلماء، بعضهم يعتبر الصلاة الوسطى مثل صلاة المغرب على أساس أن الصلاة لما فرضت كانت أولها الظهر، أو صلاة الله النبي على أساس الظهر، فلما تحسب إلى الظهر العصر المغرب العشاء الفجر المغرب هي الإيه الوسطى. وبعضهم يعتبرها الظهر لأنها في وسط النهار، وبعضهم يعتبرها العشاء لأن وقتها يمتد إلى وسط الليل، وغير ذلك أقوال كثيرة. ولكن الراجح في هذا كله أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، صلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقد أمر الله عز وجل وحث زيادة في المحافظة عليها فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني وأخص الصلاة الوسطى فهي تحتاج إلى زيادة في المحافظة. والدليل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ما جاء في صريح نص الحديث
يوم الأحزاب لما شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال وخانت هذه الصلاة الشغل عنها العصر شغلونا عن الصلاة الوسطى. في بعض الروايات شغلونا عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر. فهذا يدل صراحة من قول عليه الصلاة والسلام أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حين غاب حتى غابت الشمس. وفي رواية شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر ملأ الله قبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. بعد ذلك وقت صلاة المغرب حديث جبريل قال إيه صلاة المغرب هو نفس الوقت أول يوم صلى المغرب حين غابت الشمس وتاني يوم صلى المغرب في نفس الوقت. وعلى هذا زي ما قلنا أن بعض العلماء قال إن وقت المغرب هو وقت ما يسع 5 ركعات من سنة وثلاثة فريضة لكن هذا القول مرجوح. والقول الراجح أن صلاة المغرب تمتد إلى صلاة العشاء لحديث عبد الله بن عمرو الحديث الثاني الذي ذكرناه أن صلاة المغرب وقت صلاة المغرب حين تغيب الشمس ما لم يغب الشفق ما لم يغب الشفق إذن هو ممتد إلى غروب الشفق. والشفق احنا قلنا ضوء يبقى في السماء بعد غروب الشمس لا الشمس السماء كده لسه ايه محمرة في الوقت اللي غابت في المكان الذي غابت فيه الشمس عند الغروب وبعد كده شوية وهذا الاحمرار يذهب. فذهاب هذه الحمرة هو نهاية صلاة المغرب وبداية صلاة الايه العشاء. طيب نقول يبدأ أول وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس وآخر وقتها إلى مغيب الشفق الأحمر على الأرجح الأقوال. وذلك لحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يغب الشفق رواه مسلم. وأما ما تقدم في حديث جبريل أنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين غربت الشمس فقد قال النووي فهو يدل على استحباب التعجيل بصلاة المغرب. قلت وقد وردت الأحاديث مصرحة باستحباب تعجيلها فمن ذلك عن رافع بن خليفة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فينصرف أحدنا وإنه ليبصر موضع نبله أو مواقع نبله يعني لما يضرب بالنبل اللي هو السهام بتحته يشوف النبل فين. فهذا يدل على النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في أول الوقت يعني بيخلصوا الصلاة ولسه في إيه في ضوء في شيء بحيث إنه يرى الرؤية واضحة لسه. هذا يدل على استحباب التعجيل. وفي الحديث عن عطاء بن عامر رضي الله عنه عن عطية بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم يعني يصلي المغرب في أول وقته. أقول بعد ذلك وقت صلاة العشاء وهو طبعا لا خلاف في الأحاديث أن صلاة العشاء أول وقتها عند غروب الشفق الأحمر لكن اختلف أهل العلم في آخر وقتها. فبعض العلماء يرى أن آخر وقت الصلاة هو إلى طلوع الفجر واحتج على ذلك بقول عليه الصلاة والسلام وقت كل صلاة ما لم تأتي الصلاة الأخرى يعني الظهر وقت لغاية العصر العصر وقت لغاية المغرب والمغرب وقت لغاية العشاء، والعشاء وقت غاية الفجر، فقالوا هكذا العشاء ممتد لغاية الفجر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن وقت الفجر ينتهي بنصف الليل، العشاء والليل، وقت صلاة العشاء ينتهي إلى نصف الليل. ودليل في ذلك قول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقت الدلوك وهو وسط النهار، يعني بداية الصلاة من وسط النهار وهو وقت الظهر، أن الظهر أقود الصلاة في الشمس لقبل السماء، هذا وقت وسط النهار. إلى غسق الليل، وسط الليل، وسط الليل، يبقى هذا هو وقت الصلاة الذي فرض الله عز وجل فيه الصلاة. ولما كان الفجر غير داخل في هذا التقسيم ذكره منفردا، قال وقرآن الفجر، فكانت صلاة الفجر منفردا. إذن الوقت المتصل ببعض: الظهر، العصر، المغرب، العشاء. والفجر وقته غير متصل بالظهر، قال وكذلك قبله غير متصل بالعشاء، فالفجر منفصل. وجاءوا إلى الحديث المذكور سابقا وهو قوله وقت كل صلاة ما لا أن تأتي الصلاة الأخرى، قالوا هذا من العام المخصوص، فإنه يخص بصلاة الفجر، يخص بصلاة الفجر، فإن وقته لا يمتد إلى الظهر، إنما وقت صلاة الفجر يمتد إلى طلوع الشمس، وكذلك وقت صلاة العشاء يمتد إلى نصف الليل. وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، أن العشاء وقتها ينتهي بنصف الليل. وما معنى نصف الليل؟ النصف الليل يعني الساعة 12، ليس هذا هو المعنى. الليل يبدأ بوقت المغرب وينتهي بوقت الفجر، فأنت تحسب المدة ما بين المغرب إلى الفجر وتقسمها إلى نصفين، يديك هذا نصف الليل. أحيانا يكون الساعة 12، أحيانا يكون 11:30 أو 12 لربع، هذا إيه؟ نصف الليل. طب وثلث الليل، يقسم المدة دي إلى ثلاث أقسام، ثلث الليل الأول تقسمها ثلاث أقسام وتبتدي تحسبها، يديك ثلث الليل الذي يستحب فيه تأخير العشاء إلى ثلث الليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وأن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل. فيفضل أو يستحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل. ولكن طبعا زي ما قلنا في صلاة الظهر، إذا كان هذا التأخير بجماعة المسلمين، يعني إمام الحي أو إمام المسجد أخر الصلاة فأخر معه الناس، ولكن إذا لم يأخذ بهذه السنة وصلى الصلاة مبكرا فإنه لا يؤخر الإنسان الصلاة، بل عليه أن يحضر الجماعة، لأن حضور الجماعة آكد وأهم من سنة تأخير العشاء إلى إيه؟ إلى ثلث الليل. طيب نقرأ كده: ذهب بعضهم إلى أنه يمتد لنصف الليل لما تقدم من حديث إمام الجبريل، وذهب طريق آخر إلى أنه يمتد إلى صلاة الفجر حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. والصواب والله أعلم ما ذهب إليه الطريق الأول من أهل العلم إلى أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل. وأما الحديث الماضي فهو مخصوص بالصلوات المتصلة أوقاتها، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويخرج من ذلك الفجر، فليصلى بوقت قبله ولا بعده، فليتصل بوقت قبله ولا بعده. وأقوى ما استدل بها هؤلاء قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر،
وذكر الأوقات المتصلة وهي من دلوك الشمس إلى غسق الليل، أي من منتصف النهار وهو أول وقت الظهر إلى منتصف الليل وهو آخر وقت العشاء. ثم ذكر الفجر منفصلا لعدم اتصاله بهذه الأوقات لا قبله ولا بعده، وهذا ما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. استحباب تأخيرها إلى ثلث الليل، الأفضل أن تؤخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، فدل ذلك على استحباب تأخير العشاء لكن بشرط مراعاة الجماعة، فلا ينفرد عن الجماعة إذا صلوها في أول الوقت لعدم فوات الجماعة ولعلى الإضاعة الجماعة. بالنسبة لصلاة العشاء يتعلق بها حكم آخر، وآخر حكم نقوله في صلاة العشاء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كره النوم قبلها والحديث بعدها. عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي يدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. طبعا العلة في كراهية النوم قبلها إيه؟ حتى لا تفوته الصلاة، لأن غالبا الإنسان يجي ينام قبل العشاء، لا يفعل هذا إلا إذا كان يعني طول النهار تعبان، فإذا نام امتد في النوم، ربما يقظه أهله فبعدين بعض الناس يقول لك العشاء ممدودة فيمدها لغاية ما يطلع الفجر فيؤخر الصلاة فتفوته الجماعة، وإذا توالى عليه ذلك هان عليه أمر الصلاة. فالنبي عليه السلام أمره أنه بقى يستمسك حتى يصلي العشاء، فهذه الحكمة. ولذلك قالوا إذا أيقن أنه سيقوم كأن نام في المسجد مثلا، لأن غالبا نام في المسجد محدش يسيبه نايم وقت الصلاة، كل اللي دخل إيه هيلكمه هم يفلان العشاء الصلاة الجماعة، فيقوم إلى الصلاة، فيعني حتى لما يرى اجتماع الناس فإن في هذه وحدها دعوة إلى قيامه إلى قيام الصلاة. وقد ثبت أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما جاء في الحديث ناموا ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم وناموا في المسجد، حتى قال عمر جاء إلى جانب غرفة النبي وقال يا رسول الله نام الصبيان والنساء، فخرج النبي عليه السلام وصلى به وقال إنها للوقت لولا أن أشق على أمتي. إذن المقصود أنه لو أمن من يوقظه فلا كراهية في ذلك والله أعلم. قال ابن سيد الناس ولا أرى هذا من هذا الباب، ولا نعاسهم في المسجد وهم في انتظار الصلاة من النهي المنهي عنه، وإنما هو من السنة التي هي مبادئ النوم. طيب بعد ذلك نقول وكره الحديث بعد العشاء، لو الصمر كان يسهر بعد العشاء، والحكمة في ذلك كذلك أنه غالبا الإنسان لما يسهر بالليل تفوته صلاة الفجر، خاصة إذا كان وقت الليل يعني قليل، أو يفوته قيام الليل، فإما يفوت فضيلة في النوافل أو فضيلة الفريضة، فكره النبي صلى الله عليه وسلم السمر بعدها، خاصة إذا لم يكن هناك داع لهذا السمر، وبعض الناس يصمرون في الغيبة والنميمة، أو يصمرون عشان يتفرجوا على ماتش كورة، أو يصمرون من أجل الأفلام والتمثيليات، لكن إن كان السمر لفائدة جاز. وقد ثبت في الحديث أن أبو بكر الصديق سمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمور المسلمين، إذا كان يصبر في قضاء حوائج المسلمين يجوز، ويجوز كذلك إذا جاءه ضيف يجلس معه يسامره، ويجوز كذلك السمر حديث الرجل مع أهله لا بأس بذلك. أما فيما على ذلك كذلك يجوز السمر في طلب العلم، هناك أمور تستثنى وكلها كما رأينا أمور لها فائدة شرعية، وأما فيما لا فائدة فيه فيكره الصمر فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صمر بعد الصلاة يعني العشاء الآخرة إلا لأحد رجلين، لمصل أو مسافر. وعن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصمر عند أبي بكر الليلة في الأمر من أمور المسلمين وأنا معه. وعلى هذا فيجوز الصمر إذا كان فائدة دينية أو للمسافر، أو الصمر مع أهله، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رقبت في بيت ميمونة ليلة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقال: فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقم. قال النووي: واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير. وقال الشوكاني: وعلة الكراهة ما يؤدي إليه السهر من مخافة غلبة النوم آخر الليل عن القيام لصلاة الصبح في جماعة، أو الإتيان بها في وقت الفضيلة والاختيار، أو القيام للورد من صلاة أو قراءة في حق من عارفه ذلك، ولا أقل لمن أمن ذلك من الكسل بالنهار عما يجب من الحقوق فيه والطاعة. فنكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. يبقى الدرس القادم بقي لنا في مواقيت الصلاة ووقت صلاة الصبح والملاحظة المتعلقة عليه، ثم الصلاة وقت خاص لمن نام عن صلاة أو نسيها، فهذا إن شاء الله تعالى يكون حديثنا القادم. صلى الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد.